بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون. فأقم وجهك للدين القيم، الفاء أيضا من جهة تفريع هذا الأمر على ما مر من الآيات: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وما قبلها، من أن الفساد قد ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فبناء على هذا يخاطب الله الإنسان، حتى لو كان الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وآله، إلا أن الأمر متوجه للإنسان بصورة عامة. فأقم وجهك للدين القيم، وقد مرت هذه الجملة قبل قليل، يعني آيات سابقة. فأقم وجهك للدين حنيفا، ذلك الدين القيم. وقلنا معنى إقامة الوجه، وأن الدين قيم بمعنى أنه قويم ومستقيم ويهدي إلى صراط مستقيم. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني يوم القيامة، يعني تهديد هذا طبعا. أقم وجهك للدين قبل أن يأتي يوم اللي بعد لا ينفع في ذلك اليوم مال ولا بنون ولا عمل ولا توبة ولا أي شيء. ذلك اليوم يوم حساب وجزاء، وهذا اليوم لا مرد له من الله، يعني سيأتي أكيد. ولا مرد، مرد مصدر، يعني يمكن المصدر هذا يكون بمعنى المصدر، يعني لا رد له، لا يمكن أن يرده الله، أو لا موجبا لرده، يعني المصدر بمعنى اسم الفاعل. على كل حال لا، ليس هناك شيء يرد هذا اليوم، يعني يمنع من مجيء هذا اليوم، أو أنه لا رد له، يعني لا يمكن أن يرده الله، لا مرد له من الله، يعني شيء أكيد. طبعا كل ما يخبر به الله تعالى هذا أكيد، يمكن لا يمكن أن لا يقع، ولكن هذا التأكيد من جهة أنه يمكن بعض الأشياء الإنسان يتوهم أنه ممكن أن يحدث فيه تغيير، الله يبدل رأيه مثلا، الإنسان يتوهم، فالله تعالى يؤكد له لا، هذا شيء أكيد. والآيات كثيرة في هذا الباب اللي تؤكد بأن يوم القيامة لا مرد له، ولا يمكن أن يؤخره الله ولا أي شيء أبدا، هذا شيء أكيد راح يأتي. يومئذ يصدعون، يعني يتصدعون، هذا نوع من الفعل اللي التاء يبدل إلى الحرف نفسه ويتشدد، نقول يصدعون يعني يتصدعون، أصلها الشكل. والتصدع بمعنى الانكسار والتفرق، كأن الإنسان كتلة واحدة ومجموعة واحدة، وفي هذا اليوم تتصدع هذه الكتلة وتتفرق وتنكسر. الإنسان كل مجموعة البشر من آلاف السنين أو ملايين السنين، مو مهم إيش كثر ما يكون، كلهم كمجموعة واحدة، ولكن في هذا اليوم ينكسرون، يتفرقون. وهذا أيضا موضوع مر في نفس هذه السورة، يومئذ يتفرقون. على كل حال مر نفس هذا الموضوع، يومئذ يتفرقون. هني يقول يصدعون، نفس الموضوع نفس المعنى. ثم يبين في الآيتين التاليتين أنهم كيف يتفرقون، يعني التفرق بأي صورة، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يعني يتفرقون على هذا النحو، كفار ومؤمنون، من كفر فعليه كفره. طبعا الكفر فيه مراتب، قد يكون كفر عناد، وقد يكون مو معاند ولكنه كافر، يعني ينكر الله سبحانه أو ينكر شرائع الله سبحانه. على كل حال ما يقبل التسليم لأمر الله، حتى لو يكون يعترف بوجود الله ولكنه لا يعترف بربوبيته ولا يعترف بألوهيته ولا يعترف بأنه يجب أن يتعبد بشرائعه، كل هذا كفر. من كفر فعليه كفره، أي واحد يكفر كفره يضره، لا يضر الله شيئا، وهذا أيضا مؤكد في آيات كثيرة أنكم لا تضرون الله إذا كفرتم. لو كان كل البشر يكفرون الله تعالى ما يتضرر، كما أنه ما ينتفع بإيمانهم، لا ينفعه إيمانهم، صلاتهم، عبوديتهم، ينفعهم مو ينفع الله. الله تعالى ليس فيه نقص حتى يجر إلى نفسه الكمال فيتكامل بعبادتنا أو بصلاتنا، ولا يمكن أن يؤثر فيه شيء حتى يتضرر بكفرنا أو به. وبعدين اللي يكفر شنو يقدر يسوي بالنسبة لله تعالى؟ الله تعالى يتركه لا لعجز ولا لضعف. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. والذي عمل الصالحات، فإذا الإيمان وحده مو كافي. هذا آية عجيبة، يعني في قبال الكفر يذكر، ما يذكر الإيمان، يذكر العمل الصالح. فالإيمان موجود فيه، يعني باعتبار أنه اللي ما يؤمن عمله لا يعتبر عملا صالحا، حتى لو يكون جوهر العمل وذات العمل عمل زين مطلوب ومحبوب، ولكن إذا مو مؤمن ما له أثر. إنما يتقبل الله من المتقين. وقلنا سابقا بأن المراد بالصالح العمل الصالح، يعني العمل الذي يصلح لكي ينتقل بالإنسان إلى كماله المنشود. ولا شنو هو العمل الصالح؟ هو الصلوح، شيء يختلف حسب اختلاف الموارد. نقول هذا شيء صالح لهذا الشيء، أفرض هذا مثلا الأرض صالح للبناء أو صالح للزراعة أو أي شيء آخر. صالح شيء يختلف حسب الموارد. كل عمل يمكن يكون صالح لشيء ما. فالمراد بهذا الصلوح صلوح خاص، يعني العمل الذي يصلح لأن ينتقل بالإنسان إلى الكمال المنشود وهو القرب لدى الله، مو الجنة بالخصوص، يعني خصوص دخول الجنة مو هالكثير مهم، المهم أن يصل الإنسان إلى مقام القرب لدى الله. وهذا ما يحصل بكل عمل، يحتاج إلى عمل يجتمع فيه جهات كثيرة، الإخلاص، النية الصادقة، وجوهر العمل أيضا يكون عمل صحيح واجد للشرائط، فهذا هو العمل الصالح. طبعا من شرائطه الإيمان. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. مهد يعني هيأ، كأنه فرش لنفسه فراشا ومهد لنفسه مكانا يليق به. فاللي يعمل عملا صالحا يفيد لنفسه، ولذلك يقول الإنسان يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي، فهو يعلم أنه لم يقدم شيئا لحياته، وإذا قدم فقد قدم شيئا قليلا لا يغنيه. فيتمنى لو كان يعلم كم لهذه الأعمال من أثر. ربما إحنا نستصغر بعض الأعمال، الصلاة مثلا، ربما إحنا نستصغر نقول شنو إحنا مثلا ما عندنا شغل نقوم نصلي ساعة، أفرض نص ساعة ربع ساعة، أو ندعو مثلا أو نقرأ القرآن أو أي عمل من الأعمال الصالحة. فربما نستصغر هذا العمل، ولكن هذا يوم القيامة يتبين أنه كم هو عظيم وكم له من فائدة. هذا يمهد لك ويمهد لك ويفرش لك يوم القيامة ما تحتاج إليه. وأما الأعمال اللي تشوف لها صيت وصوت ودوي، هذا ربما يكون عمل تافه ما له أي أثر، ولكن الآن في الدنيا له صوت وله جلجلة، ولكن يوم القيامة ربما تشوفه أصلا ما يسوى ولا شيء. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ليجزي يعني الله تعالى يفرق بين المؤمنين والكافرين لهذا الأمر، يعني هذا اللام يبين السبب في هذا التفرقة، لماذا يتصدعون ويتفرقون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. الجزاء هو الإغناء والإكفاء، يعني الإعطاء بالكفاية والغنى حسب ما عمل الإنسان، هذا هو الجزاء. فيمكن أن الإنسان يتعجب من هذه الآية، كيف أولها ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكأن هذا جزاء عمل، ثم يقول في آخره، آخر الجملة، من فضله. الفضل هو الشيء الزائد اللي مو لازم يعطيه فضل. قلنا سابقا أن الفضل كل شيء زائد هذا فضل، يقال فلان رجل فاضل، يعني علمه أزيد من غيره، مثلا بالنسبة إلى غيره يقال هذا رجل فاضل، له فضل. الله تعالى كل ما يعطي لأي أحد فهو فاضلا، ما حد يستحق على الله شيئا، ولكن كيف يقول ليجزي ثم يقول من فضله؟ صحيح هذا، لأن صحيح أن الذي آمن وعمل صالحا يستحق الجزاء، ولكن هذا الاستحقاق من فضل الله، يعني الله تعالى أوجب على نفسه أن يجزي المؤمن ويدخله الجنة، كما يقول في آية أخرى في نفس هذه الآيات لعلنا نقرأها هذه الليلة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا، الله تعالى ما يجب عليه شيء، ولكن هو يوجب على نفسه، فهذا هو من فضله، ولا ما حد يقدر يطالب. أفرض أن الله تعالى لو بعد كل هذه الأعمال أخذ كل الناس وألقاهم في جهنم، أكو أحد يقدر يتكلم يقول ليش خليتهم في جهنم؟ هو اللي خلق، هو اللي يحب يلقيهم في جهنم، يعني ماكو شيء، ليس هناك قوة أو قدرة يحاكم الله أو يطالب الله، فهو فوق كل شيء وفوق كل حاكم، ماكو حكومة فوقه حتى يتكلم يقول ليش سويت هالشكل. أو مثلا أكو بعض الناس يتكلمون كلمات عجيبة، مثلا كيف الله تعالى مثلا عادل، شنو هو العدالة؟ يعني العدالة وضع الشيء موضعه. خب الله تعالى أراد أن يفعل هذا، هو يعلم أن هذا موضع أو مو موضع، أنت ما تدري شيء. الإنسان شيء عجيب هذا، هل الإنسان موجود الضعيف يعتبر نفسه بهذا القوة اللي يخاطب جبار السماوات والأرض ويقول له أنت شلون تعمل هذا الشيء؟ على كل حال، ليجزي الذين آمنوا، يجزيهم ولكن من فضله، يعني ما يطلبون شيء، هو يحب أن يفضل عليهم فيدخلهم الجنة، ماكو أحد يطلب الله شيئا، حتى النبي وحتى الأنبياء كلهم ما حد يطالب الله بشيء، إلا أنه تعالى من فضله جعل لهم حقا ويدخلهم الجنة. السبب شنو؟ أنه يتفضل على هؤلاء ولا يتفضل على الكافرين، إنه لا يحب الكافرين. الله تعالى له حب، يحب شيئا ولا يحب شيئا، ويحب بعض الناس ولا يحب بعض الناس. طبعا حب الله مو مثل حبنا احنا، يعني احنا نحب شيئا اذا يكون لصالحنا، الله تعالى ليس له مصلحة في اي شيء، وانما يحب الشيء اذا يكون في نفسه وفي ذاته حسن، يحب الحسن ويحب الحسن ولا يحب القبيح مهما يكون، ولا هو ما ليس له مصلحة في هذا الشيء. احنا نحب شيئا اذا يكون لصالحنا بس، لا ما ندور الا مصلحتنا، ولكن الله تعالى ليس له مصلحة. فيحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذول يحبهم، يحب كثير من الأشياء، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا تتبعون الرسول الله تعالى يحببكم، الكافرين الله تعالى ما يحبهم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا شيء الله تعالى ما يحبه. على كل حال هناك أفعال الله تعالى يحبها وهناك أفعال الله تعالى ما يحبها، يعني في الواقع ليس فيه أي حسن فالله تعالى ما يحبه. فإذا السر في أنه يتفضل على المؤمنين ولا يتفضل على الكافرين، لأنه لا يحب الكافرين، والسبب في أن الكفر في حد ذاته شيء منبوذ، هذا اللي يكفر يعني ينكر نعمة المنعم. احنا ايضا نعلم بانه اي انسان افرض في هذا الدنيا بالنسبة لهذا المنعم البسيط اللي مثلا يتفضل على احد بشيء بمال يساعده مثلا، اذا هذا يقوم مثلا يهين هذا الشخص اللي تفضل عليه وساعده و أعطاه مالا أو أي شيء من هالقبيل، هو شيء بسيط مو شيء يعني، فإذا هذا يهين لهذا أو يسيء إليه بأي نوع من الإساءة كل الناس يتكلمون عليه، لأن هذا لم يشكر نعمة هذا الشخص اللي تفضل عليه. فكيف بالله تعالى اللي كل الوجود بيده وكل النعم منه، فاللي ينكر نعمة الله ويكفر به فهو يستحق أشد العذاب. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، يذكر الله سبحانه في هذه الآية آية من آياته ونعمة من نعمه. ومن آيات، وهذه السورة فيها كثير كما مر ذكر آيات الله ونعمه، ومنها أن يرسل الرياح مبشرات. الرياح أيضا مما تثير في الإنسان الأمل في نزول الأمطار، نوع الريح يعني، طبعا هم أهل البادية يعرفون هذا الريح اللي يبشر بالمطر. طبعا الرياح لها فوائد كثيرة، الآية ما تتعرض لكل فوائد الرياح، بس من جهة أنها مبشرات بنزول الأمطار، يرسل الرياح مبشرات. ويقال أن هناك أقسام من الريح اللي تبشر بنزول الأمطار، ولذلك جاء بصيغة الجمع الرياح مبشرات، مبشرات بالمطر. وليذيقكم من رحمته، هذا الواو يدل على أنه في هذا الإرسال فوائد. الفائدة الأولى مبشر، مبشر بالمطر، فالله تعالى ما يكتفي بنفس نزول المطر، يبعث للإنسان ما يبشره بهذه النعمة. طبعا هذا هم شيء الإنسان يحب أن، وتشوفون الآن مثلا الناس يستعجلون لمعرفة منه راح يطلع في الانتخابات مثلا، ما الشكل، فيحاولون هو بعد 4 أيام مثلا يتبين، ولكن يحاولون بشتى الطرق والسبل أن يفهموا منه راح يطلع في الانتخابات الآتية أو غير ذلك. فمعرفة الشيء قبل حدوثه للإنسان له نوع من المحبوبية واللذة، فيتلذذ بأن يستبشر بنزول المطر، ولو هو راح يأتي المطر ويتنعم بعد. ولكن نحاول نشوف مثلا في هالوسائل اللي يعلنون عن احتمال نزول الأمطار، إذا يصدقون طبعا، فيستبشر الإنسان أنه بعد يوم أو يومين مثلا راح تمطر. طبعا يمكن في الكويت ما يكون له كثير أهمية، ولكن في بعض الأماكن المطر له أهمية كثيرة جدا، يعني الحياة تتوقف على المطر. في كل مكان المطر زين، كل مكان، ما في أي مكان اللي ما يحتاج إلى المطر، ولكن تختلف الأمكنة. أكو هناك ما أمكنة اللي أصلا الحياة تتوقف، الناس يموتون. المجاعة الآن في أثيوبيا من جهة عدم نزول الأمطار، وما في شيء آخر السبب في هذا المجاعة اللي تكتسح الملايين هو عدم نزول الأمطار. فيرسل الرياح أولا مبشرات، وثانيا وليذيقكم من رحمته. هذا معناه أنه الرياح هي التي تسبب الأمطار. المفسرين يغفلون عنها، يمكن أكثرهم مو كلهم، عن أن هذا الواو يدل على أن الرياح هي بنفسها يذيقكم من رحمته، يعني الرياح تسبب الأمطار، لأن الرياح تسبب في تبدل درجة الحرارة، فتصل إلى يعني درجة الحرارة تصل إلى الحد اللي يستوجب نزول المطر. ولذلك يرسل الرياح أولا ليبشركم، ثانيا ليذيقكم من رحمته. فالرياح هي التي تسبب، يعني أحد العوامل، طبعا أحد العوامل اللي تسبب نزول المطر ويحتاج إليه في نزول المطر هو هذه الرياح اللي تسبب انخفاض درجة الحرارة. والمراد برحمته هو المطر، ليذيقكم من رحمته يعني المطر. وفائدة أخرى، ولتجري الفلك بأمره. تجري الفلك على البحار، طبعا الفلك في العصور القديمة ما كانت تمشي إلا بالريح، لأن السفن شراعية، ما كان لديهم سفن بخارية أو مثلا اللي تمشي على بالآلات والمكائن الحديثة. حتى الآن هم أيضا تأثر الرياح، تأثر على كثير من السفن، يمكن بعضهم ما يتأثرون، ولكن كثير من السفن يتوقفون إذا يكون الريح مثلا مخالف لجهة السير، تأثر عليهم ما يقدرون يمشون بنفس السرعة اللي يمشون. حتى على السيارات هم تأثر، ولكن أقل طبعا. على كل حال الرياح، لكن في السفن الشراعية طبعا أصلا ما في أي حركة، لو ما يكون ريح ما في أي حركة. وإذا يكون الريح مخالف لجهة السير بعد ما يمكن الحركة، يعني الحركة تصير بالعكس، لازم يوقفون، ولازم يوقفون السفن بوسائل. ولتجري الفلك بأمره، خب كل هذا بأمره، ليذيقكم من رحمته أيضا بأمره، مبشرات بأمره. هذا الشيء كأن الإنسان يتوهم أنه الفلك هذه تجري بإرادته، بمجدافه مثلا، لا، أو بشراعه، أو بالريح، لا، بأمره. حتى الإنسان ما يتوهم هذا الشيء، يبين له أن هذا العامل الطبيعي اللي أنت متعود عليه دائما هو الريح اللي يمشيك على البحر، ولكن هذا أمر الله وراء هذا الريح اللي يمشيك، لو ما أمر الله لكنت واقف. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله، أيضا هذه الرياح تؤثر في كسب الرزق. طبعا يمكن يكون هذه الجملة إشارة إلى هو نفس السفرات البحرية اللي مترتبة على جريان الفلك، يعني جريان الفلك فيها آثار، منها ابتغاء الفضل وابتغاء الرزق. لتبتغوا من فضله، يعني لتبتغوا الرزق، طبعا الرزق أيضا من فضل الله، أنت تروح تكتسب، ولتكسبه أيضا موجود في الطبيعة، ولكن هذا من فضل الله، هو الذي أوجد هذه الأشياء اللي أنت تصل إليها بعقلك وبكسبك. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وآخر المطاف أن يكون الإنسان شاكرا لربه، فكل هذه النعم لكي تتنعم بها ولكي تشكر ربك. الشكر هو أهم شيء، أن يكون مجرد أنه تتنعم بالنعم هذا مو كافي، تتنعم وتشكر الله. طبعا الشكر مو بس باللسان، ولو هذا أيضا حسن وجميل أن يشكر الله ربه في مقابل الناس اللي أصلا ما يذكرون ربهم، ولا حتى لا ما يتصورون لما يأكلون أو يتنعمون ما يتصورون أن هذا من الله تعالى. فاللي يشكر ربه بلسانه هذا له فضل، ولكن الشكر أهم من هذا، أن الإنسان يجعل ويضع كل ما أنعم الله به في موضعه، هذا هو الشكر الأهم. فإذا الله تعالى منحك علما تضعه في موضعه تستفيد منه وتفيد الناس، اللي له علم ويبخل به عن غيره هذا لم يشكر ربه. اللي أعطاه الله تعالى مالا يضعه في موضعه يخدم به المجتمع الناس الفقراء، فهذا هو الشكر. الله تعالى أعطاه صحة يستفيد به في موضعه، أعطاه العين، أعطاه اليد، أعطاه أي شيء، كل هذه النعم. فإذا أنت تستفيد بأي شيء، أي عضو من أعضائك في غير ما أراده الله وما طلبه الله وما أمر به، فهذا مخالف للشكر. الله تعالى أعطاك هذه الصحة والنعمة وأنت تعمل به المعاصي، هذا خلاف الشكر. ولعلكم تشكرون، قلنا سابقا كلمة لعل ما أعتقد يحتاج إلى تكرار. لعل إحنا نستخدمه في الترجي، يعني يرجى من أن تعمل هذا الشيء. الله تعالى لا يرجو شيئا، لأن الترجي معناه احتمال أن يقع واحتمال أن لا يقع. إحنا نقول إحنا نعمل هذا الشيء لعله يحدث، لعله مثلا هذا يشفى مثلا، يعني إحنا ما ندري لعله. الله تعالى شلون يقول لعلكم تشكرون؟ هو الله يدري نشكر أو ما نشكر. لا، ليس معنى لعل هو الترجي بهذا المعنى اللي إحنا نقول، بل معنى لعل أن هذا أرضية صالحة للشكر، يعني يرجى منه، مو أن الله يرجو منه، يعني هذا الوضع وهذه الحالة يرجى فيها أن تكونوا شاكرين. فإذا الله تعالى أنعم عليكم هذه أرضية صالحة لبروز الشكر في الإنسان. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لعل ذكر هذه الآية بعد آية إرسال الرياح مبشرات كأن فيه نوع من التناسب، هذا إرسال وذلك إرسال، والإرسال الرياح مبشرات ورحمة من الله اللي هو المطر، وإرسال الرسل أيضا رحمة من الله وهو إنزال الكتب، وهذا أهم. إحنا نفرح بمطر نستسقي به أو مثلا نزرع به أو يفيد في جهات أخرى في تنقية الهواء وفي تصفية الجو وفي ذهاب الأوبئة والأمراض وأشياء كثيرة من هالقبيل، ولكن نزول الكتب السماوية والشرائع والعلوم والمعارف الإلهية التي يأتي بها الأنبياء هذا أهم شيء، هذا لغذاء الروح وهذا لبلوغ الإنسان كماله المطلوب. فهذا تشبيه به لعله. ولقد أرسلنا من قبلك، يعني هذا الشيء مستمر، أنت آخرهم. أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، يعني الآيات المعجزات الظاهرات، البينة يعني الواضح الظاهر، يعني معجزات كان الشعب القوم يعرفون بأن هذا دليل على نبوة هذا الرجل، ومع ذلك ما كانوا يؤمنون. فما مثل ما أن الإنسان يمكن أن ينزل عليه المطر وما يشكر ربه وما يستفيد منه، فكذلك هؤلاء لم يؤمنوا ولم يشكروا ربهم، بل قتلوا الرسل، قتلوا النبيين. فانتقمنا من الذين أجرموا، الجرم هو القطع، جرم يعني قطع، ويقال لمن يكتسب خطيئة أو جريمة نقول أجرم، باعتبار أنه قطع لنفسه أو على نفسه شيئا اختص به، فهذا يقال له أجرم. هذا حسب ظاهر اللفظ يعني حسب الصياغة الأصلية ينبغي أن يقال لاكتساب الحسن والسيء يقال أجرم، ولكن المتداول المتعارف أنه ما يطلق على اكتساب الأمور الحسنة وإنما يختص باكتساب الخطايا. ولعل هناك جهات أخرى، طبعا هذا لأن فلسفة اللغة شوي صعبة يعني فقه اللغة، فلعل من جهة أنه الإجرام نوع قطع بينه وبين المجتمع يعني الذي يجرم، ولذلك ما يقال المجرم لكل من يعمل مثلا معصية شخصية يعني بينه وبين ربه، ما يقال هذا مجرم، إنما يقال مجرم في العرف، يعني يقال هذا مجرم اللي يعتدي على الآخرين يقال هذا أجرم، مجرم جريمة. فكأن هذا يعمل شيئا يقطع الأواصر اللي بينه وبين الناس وبين المجتمع. لعل السبب في إطلاق كلمة الإجرام على الأعمال الإجرامية اللي احنا نسميها إجرامية هذا المعنى. على كل حال أصل الجرم بمعنى القطع. الله تعالى يعتبر الذين واجهوا الأنبياء بالسخرية وبالمقابلة وبل بالقتل والضرب والإبعاد يعتبرهم مجرمين، أو الذين يصدون عن سبيل الله اللي كانوا يمنعون الآخرين من أن يؤمنوا بالرسل، هذول مجرمين. إذا واحد ما يؤمن بالرسول لأنه لم يقتنع ولكنه يسكت يدخل في بيته، مو معلوم أن هذا يطلق عليه أنه مجرم، ولو هذا أيضا يمكن أن يعاقب لأنه بقي على كفره، ولكن هذا مو مجرم. المجرم هو الذي يصد عن سبيل الله ويواجه الرسول بكلمات لاذعة وأعمال المعروف هذا بعد منه، فهؤلاء مجرمون. الله تعالى يقول فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وبهذا يتبين أن العذاب ما كان ينزل على الأمم السالفة لو ما كان بينهم يعني بين المشركين وبين المؤمنين مواجهة وعداء، يعني مجرد أنهم ما آمنوا بالله وبرسوله ما كان يستنزل العذاب، لكن حيث كانوا يواجهون المؤمنين ويحاربون المؤمنين فالله تعالى يقول حقا علينا، هذا مفروض علينا أن ننصر المؤمنين، فنصرة للمؤمنين عذبنا هؤلاء. يعني العذاب مو من جهة أنهم كانوا يستحقون العذاب لعملهم، لأنهم حاربوا المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فأنزلنا العذاب على الكافرين نصرة للمؤمنين، مو لأنهم ما آمنوا بالله، مجرد هذا ما كان يستوجب العذاب. والحمد لله رب العالمين.